بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فسبق لنا الحديث بحول الله وقوته في الدروس الفائتة عن الإيمان. تكلمنا بشكل مكثف عن أركان الإيمان الستة وما إليها في دورة علمية مكثفة في هذا الباب، ثم تكلمنا عن المفاهيم الأساسية عن الإسلام في حديث جبريل عليه السلام لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، فقال: فما الإحسان؟ أو أخبرني عن الإحسان. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. هذا هو مفهوم الإحسان الذي عرضه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. طبعا هذا المفهوم من النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك، هذا المفهوم مفهوم سائر على كل الدين. الإحسان ده هو قمة الدين، شيء شامل وداخل في كل مفردات هذا الدين العظيم. يعني هذه العبارة ليست جزءا منفصلا عن الدين، بل هي ذروة سنام الإسلام والمظلة التي تظل عامة أحكام الإسلام، وهذا العنوان الكبير الذي يسمى بالإحسان. ففي هذه الجملة قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. هذه الجملة العظيمة في بيان الإحسان لها بيان مجمل وبيان آخر تفصيلي. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن البيان المجمل الخاص بهذه الجملة تحديدا، ثم ننتقل منه إلى بيان المفردات التفصيلية التي سنأتي عليها بإذن الله في اللقاءات القادمة إن شاء الله. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله بالمراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى الله، وبمقام كما يسميه العلماء مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أعلى المقامات في دين الله تبارك وتعالى. أن تعبد الله، هذا الحرف شامل لكل مفردات العبادة، يعني أن تعبد الله كأنك ترى الله أمامك أمام عينيك في كل مفردة من مفردات العبادة. يعني احنا ممكن نشيل كلمة أن تعبد الله دي ونحط مكانها أن تشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه، أن تشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه، وممكن نشيلها ونحط وأن تشهد أن محمد رسول الله كأنك تراه، كأنك ترى الله يبلغك بذلك، كأنك ترى الله يلقنك هذه الشهادة، أن تصلي لله كأنك تراه، دي دخل تحت أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تصلي لله. تخيل كده أنت واقف تصلي وبتقدر تكبيرة الإحرام اللي بتحرم عليك الأكل والشرب والكلام إلا في ذكر الله سبحانه وتعالى، عشان كده اسمها تكبيرة إحرام. فبتكبر تكبيرة الإحرام وبتصلي بعد التكبيرة لله كأنك تراه، مقام عجيب جدا، مقام عالي جدا جدا، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تصوم لله سبحانه وتعالى كأنك تراه. تخيل واحد بيصوم لله سبحانه وتعالى، سواء صيام رمضان أو صيام الست من شوال أو غيرها من نوافل الصيام، بيصوم لله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، بيعتمر وكأنه يرى الله، بيحج وكأنه يرى الله، بيزكي عن ماله وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى. يعني ما بيجي يخرج زكاة ماله، كل اللي مسيطر عليه وعلى قلبه هو الإحسان في هذه الزكاة أو الإحسان في هذا العمل. ليه؟ لأنه يمارس هذه العبادة كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه. تخيلوا واحد بيفتح المصحف وبيقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وهو متمثل لله سبحانه وتعالى أمام عينيه كأنه يرى، يقرأ كلام الله كأنه يرى الله. معنى عظيم جدا، معنى عظيم، ويدخل في كل مفردات هذا الإسلام، معنى الإحسان اللي هو أعلى شيء في الإسلام. الدين ثلاث درجات، من الأدنى للأعلى، الإسلام، الإيمان، الإحسان، هذا أعلاها. فأي حد يستحضر هذا المعنى العظيم في مفردات العبادة يجد في قلبه من الهيبة والرغبة والرهبة ما لا يعني يجده في غير استحضار هذا المعنى، معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. تخيل واحد بيحسن لأولاده عبادة، أو بيحسن لزوجته عبادة، أو بيحسن لأبويه عبادة كأنه يرى الله، يعني لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا إلا من الله. هذه من الأمور التي تعين جدا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أنواع العبادات، أن أنت تكون من المخلصين المتوجهين بقلبك لله سبحانه وتعالى وحده، يكون قلبك ده متوجه لله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا، هذا أحسن الدين، لأن الله يحب الإحسان. أحسن الدين أن تسلم وجهك لله وأنت محسن، لأن ده مفهوم الإحسان. مفهوم الإحسان أن تسلم وجهك لله، أن تسلم قلبك لله. في كل عبادة بتستحضر حاجة من اتنين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. إما أن قلبك بيقوى على استحضار مقام المشاهدة، وإما أن يعني تنزل عن هذا المقام إلى مقام المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك، تستحضر نظر الله سبحانه وتعالى ليك، تستحضر سمع الله سبحانه وتعالى لكلامك، تستحضر بصر الله سبحانه وتعالى لأفعالك، تستحضر حفظ الله سبحانه وتعالى لأحوالك، تستحضر هذه المعاني. هذه حقيقة الإحسان، وهذا أحسن الدين عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الدين عند الله أن تسلم وجهك لله، ألا تعبد إلا الله، أن تستحضر مشاهدة الله أو مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل آن وحين مع كل عبادة من العبادات. تستحضر هذا عند الذكر، عند تلاوة القرآن، عند صلة الأرحام، عند الصلاة، الزكاة، الصيام، عند القراءة في كتب الدين، عند الإحسان للفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من صور العبادات التي لا تنتهي. صور كتير جدا جدا، مقامات كتير جدا جدا. فإنسان يستحضر في كل هذه العبادات، صغرت أم كبرت، اللي هي أعلاها لا إله إلا الله شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لما بيشيل طوبة كده من على الأرض بيستحضر نظر الله سبحانه وتعالى له في هذا الوقت، وممكن يعل عن كده ويستحضر رؤيته هو لله سبحانه وتعالى، وكأنه يرى الله، وكأنه يرى الله ناظرا إليه مجازيا له عند إماطته لهذا الأذى. معنى خطير جدا. يبقى الـ 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 هذا المعنى عند استحضاري بنجد أنه هو أعلى الدين وأحسن الدين عند الله. ومن أحسن دينا؟ هذا سؤال إنكاري، سؤال إنكاري يراد منه النفي، أن لا أحد أحسن دينا من هذا. ومن أحسن دينا؟ من ذا الذي هو أحسن دينا؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟ يبقى أسلم وجهه لله رب العالمين، يعني أسلم الوجه. إسلام الوجه دي من 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 بدائع الكنايات عند العرب، من جميل الكنايات عند العرب كما أشار إليه اللغويون. ليه؟ لأن الوجه ده أشرف عضو في الإنسان، ده أشرف عضو في الإنسان الوجه. فتخيل لما إنسان يشوف ياخد أشرف عضو في 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 جسمه ويسلم لله سبحانه. طبعا ده كناية عن إسلام الذات، يعني الذات كلها، عن إسلام الذات، كل الذات لله سبحانه وتعالى. ولكن الكناية هنا في إطلاق الجزء اللي هو أشرف الأعضاء اللي هو الوجه وإرادة الكل. فقال ومن أسلم ومن أحسن دينا ممن أسلم، يعني سلم وجهه لله سبحانه وتعالى. حقيقة الإسلام أن تكون مسلما مستسلما لله سبحانه وتعالى، كما قال الطحاوي في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أن تكون مسلما لله سبحانه وتعالى في عامة أحوالك وفي عامة عبادتك لله سبحانه وتعالى. من مظاهر، أعظم مظهر لهذا التسليم أن تعبد الله كأنك طرد. أعلى مظهر من مظهر التسليم الوجه لله أو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. وذلك في آخر الآية قال: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني اتبع ملة إبراهيم، ملة التوحيد، حال كونية حنيفا. حنيف اللي هو المائل، ومنه قولهم الأحنف اللي هو مائل الظهر. فالحنيف اللي هو المائل، يعني المائل عن غير الله إلى الله، ده معنى حنيف. يعني مثلا إنسان بيجي في بر الوالدين بيميل عن البر لمجرد إرادة الإحسان منهم. يعني في واحد بيبر الوالدين لمجرد أنه هو مش عايز مشاكل، مش عايز وجع دماغ، فبيقول أنا بعملهم كده علشان بعدا بس عن المشاكل. ده مش من سيمة المحسنين، ده مش إحسان، ده مش إحسان. إنما الإحسان أن يفعل هذا ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، أن يفعل هذا تسليما وإسلاما لوجهه لله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الإحسان مع الله سبحانه وتعالى. إنسان مثلا بيحسن لابنه، مش بيحسن لابنه لمجرد يعني يلتمس بابنه وجهة اجتماعية، انه مجرد عايز ابنه يطلع مؤدب عشان الناس يقولوا انه هو أدبه كويس، او علشان ما يحرجوش قدام الناس بتصرفات، او علشان يعني يظهر فضله امام او امام اولاد غيره مثلا. كل الكلام ده كلام مخالف لحقيقة الإحسان وحقيقة إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي يسلم وجهه لله لما بيعمل كده بيميل عن غير الله إلى الله، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني مال عن غير الله في تربيته لأولاده إلى الله سبحانه وتعالى، ومال عن غير الله في إحسانه لأبويه إلى الله سبحانه وتعالى، ومال عن غير الله في إحسانه لأهله إلى الله سبحانه وتعالى، ومال عن غير الله في تجويده لكلام الله إلى الله سبحانه وتعالى، ومال عن غير الله في طلب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. لا يريد بهذا العلم أن يوصف بأنه بين الناس عالم، لا يريد هذا، كل ما يريد من خلال طلب هذا العلم هو الله، أن يصل إلى الله، أن يصل هو أولا إلى الله، ثم أن يكون سببا في الأخذ بيد غيره إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، قل فعل أمر، هذه سبيلي ده مبتدأ وخبر، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الجملة دي كلها حال، اسمها جملة حالية، يعني التقدير قل هذه سبيلي حال كوني وأنا أسير يعني في هذا السبيل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هي دي البصيرة، يعني في فرق بين البصيرة والعلم. إن شاء الله لو جت فرصة بإذن الله نقف مع هذه الآية ونبين مفرداتها بتفصيل، في فرق بين البصيرة والعلم. لم يقل أدعو إلى الله على علم، لا، في فرق كبير جدا. البصيرة ده علم مع فهم عن الله ورسوله ومع عمل، هي دي البصيرة، أن يكون إنسانا عالما فاهما عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى، بصيرة. ولذلك قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها ده اسم ضمير القصة، يعني إنها دي مش عايدة على مذكور قبل ذلك، لا، ده اسم ضمير القصة. فإنها أي القصة يعني الشأن، أنها فإنها لا تعمى الأبصار، يعني الأبصار لا تعمى، ده معنى الآية، الأبصار لا تعمى ولكن اللي بيعمى، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب التي في الصدور هي التي تعمى. فالإنسان لو قلبه بقى فيه عمى حتى لو بصره محصل للعلم، فدي مش بصيرة. البصيرة ده أمر متعلق بالقلب بالروح. فمن أشكال هذه البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى هو أن يكون الإنسان محسنا مع الله، أن يكون محسنا من المحسنين، لأن الإحسان هو اللي بيوجب معية الله سبحانه وتعالى للإنسان، كما قال الله في خاتمة سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا أي في مرضاتنا بفعل المأمور وترك المحظور، يعني جاهدوا أنفسهم بفعل المأمور وترك المحظور، لنهدينهم، لم قسم، أقسم الله على هدايتهم، لنهدينهم أي والله لنهدينهم سبلنا، كل سبل الإحسان اللي ممكن يصلوا بها لأنهم يكونوا من المحسنين ربنا يهديهم ليها. يا سلام. وكل السبل دي احنا يعني هنذكر أغلبها أو معظمها دلوقتي بإذن الله تبارك وتعالى. سبل الإحسان، مظاهر الإحسان في الدين، ازاي الانسان يكون محسن، الاحسان ده بيظهر اثره في ايه بالضبط في حياه الانسان. فقال: لنهدينهم سبلنا سبل الإسلام وسبل الإيمان وسبل الإحسان التفصيلية المجملة والتفصيلية يهدى إليه، وإن الله لمع المحسنين. أصل هذه الجملة والله مع المحسنين، يعني اللام اللي داخلة على خبر إن دي اللي بيسموها اللام المزحلقة أو المزحلفة في تسمية أخرى كما ذكره ابن هشام في مغني اللبيب. هذه اللام أصلها لام ابتداء، يعني أصل الجملة دي لله مع المحسنين، فلما دخل عليها إن اللام دي أخرت فبقت وإن الله لمع المحسنين، عشان كده سموها مزحلقة لأن هي زحلقت كده من خبر من اسم إن الخبر لخبر إن. اللام دي بتفيد التأكيد على هذه المعية، تأكيد وإن الله لمع. الفرق بين إن الله معه إن فيه هنا مؤكد واحد وإن، لكن وإن الله لمع هنا فيه مؤكدين إن واللام المزحلقة. وإن الله لمع المحسنين، أيوة، يعني معية الله سبحانه وتعالى تكون مع المحسنين، ما كنش مع المسيئين، ما كنش مع المائلين عن الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. لا، المحسن، وهنا الإحسان مقصود بالإحسان الشامل لكل العبادات، الإحسان في كل العبادات، الإحسان في مفردات السير إلى الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله. كلمة أن تعبد دي يعني هو غالب شراح الحديث أو غالب قراء هذا الحديث العظيم لما بيجي يسمع جملة أن تعبد الله كأنك تراه، تركيزه الأساسي بيكون مع إيه؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. تركيزه الأساسي هنا مع رؤيته لله أو رؤية الله سبحانه وتعالى له، لكن احنا عايزين واقف أصلا في مع كلمة أن تعبد الله. الكلمة دي كلمة شاملة لكل مفردات العبادة ومفردات السير إلى الله ومفردات الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هي اسمها العبادة، هو ده مفهوم العبادة. فالمعية الإنسان الثمرة الأساسية اللي بيخرج بها الإنسان من الإحسان بالشكل ده في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر الإحسان ده في كل حاجة بيعملها في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، الثمرة الأساسية اللي بيحصلها معية الله. معية الله، وما أدراكم ما معية الله، ده يعني مقام جليل عظيم جدا جدا جدا، أن يكون في معية الله. وإن الله لمع المحسنين. المعية هنا بيسميها العلماء المعية الخاصة، لأن المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. وهو معكم أينما كنتم، دي معية عامة لكل مسلم وكافر وبر وفاجر، لكن في معية تانية اسمها المعية الخاصة، هذه لا تكون إلا للأولياء. قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال لا تحزن إن الله معنا. يا سلام، يبقى دي معية خاصة من الله سبحانه وتعالى بأوليائه الصالحين بالمحسنين بالمؤمنين، وإن الله لمع المحسنين. معية النصرة والهداية والتوفيق والإرشاد، ومعية الظهور والظهور على أعداء الدين، معية التمكين، معية الرحمة، معية النصرة، معية يدخل فيها كل الأسباب التي تجعل هذا الإنسان من المهتدين المحسنين. هذه معية الله سبحانه وتعالى، ولذلك مجرد استحضار معية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الموحشة المخيفة، يعني ده أمر بيكسب الإنسان قوة عجيبة جدا. ولذلك لما قال موسى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف. شوف موسى وهارون وهما من هما في قوة الإيمان وقوة الشخصية ويخافون من القتل، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. يا سلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. من المعاني العظيمة جدا اللي بتسهل عليك التعبد لله سبحانه وتعالى بالإحسان، أن تستحضر سمع الله وبصر الله سبحانه وتعالى. قال إنني معكما، قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. إحنا عندنا هنا ثلاث مراحل أو ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن تستحضر إنني معكما، إنني أن تستحضر أسمع وأرى، يعني تستحضر سمع الله لكلامك ورؤية الله لأفعالك، تستحضر هذين في سياق الإحسان. مش لازم الاستحضار ده يكون في سياق المعصية وبس، لا، تستحضر هذا أيضا في سياق الطاعة، تستحضر سمع الله لتلاوتك القرآن. يعني تخيل كده، لو واحد بيقرأ القرآن وهو بيقرأ في المسجد مثلا، دخل عليه أحد العلماء الأفاضل الأكابر وجلس في المسجد وبيسمع تلاوته القرآن، يقع في قلبه من الخشية والخشوع والتأثر بكلام الله ما لا يقع في غير هذا السياق بطبيعة الحال، لأن في عالم قاعد بيسمعه بيقرأ. طب تخيل لو العالم ده كان من الصحابة، وتخيل لو كان الجالس ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وقع لابن مسعود أن قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا المقام ده، أنت بتقرأ القرآن على رسول الله، فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين أن تقرأ القرآن والله يسمع قراءتك، يسمع تلاوتك لكلامه سبحانه وتعالى. مقام عجيب جدا، مقام عظيم جدا. أنت تستحضر كده وأنت بتقرأ القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى يبصر تقديسك للمصحف. يعني لو جه واحد كده وبيقرأ قرآن مثلا، هل يستوي لما واحد بيجي يمسك المصحف ويعطره ويتوضأ قبل القراءة ويتزين ويلبس ثياب حسنة؟ طبعا هو جائز إن الإنسان يقرأ قرآن بأي زي، ده من ناحية الجواز فهو جائز، مش حتى ممكن المرأة تقرأ القرآن وهي بغير حجابها أو متخففة في بعض ثيابها، ده أمر فوش إشكال. لكن الأولى والأفضل في قول عامة أهل العلم، هذا أمر لا يخالف فيه عالم، التزين عند تلاوة القرآن. تزين إنسان يلبس مثلا القميص بتاعه، يلبس مثلا غطاء للرأس، يتعطر، يتسوت، يستقبل القبلة، يضع القرآن مثلا المصحف على حامل أمامه تقديسا وتعظيما، يعطر المصحف نفسه. دي من عزة القرآن ومن تقديس القرآن ان انت تهتم كل المصاحف اللي عندك في البيت، شوف اي مصحف عليه، ما تخليش المصاحف دي لازم تمر عليها بشكل دوري على طول، يومي يوم او يوم بعد يوم تمر على المصاحف بشكل دوري. وده من الإحسان، دي صورة من صور الإحسان، ده إحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طب ربنا سبحانه وتعالى يعني مبصر لتعاملك مع المصحف ومع كلامه، فمن الأدب مع كلام الله بالفعل إن الإنسان يتزين عند تلاوة القرآن، يعطر المصاحف، يمر على المصاحف حتى لو مش بيقرأ فيها كلها، مثلا كل واحد عادة بكل مصحف معين، بس في مصاحف ثانية في البيت المفروض أنه يمر على المصاحف دي ويعني يزيل عنها أي أتربة عليها. يعني ما نخش بيت ونلاقي ان المصحف عليه تراب زيه زي يعني ممكن نلاقي الترابيزات والكراسي بتاعة البيت نظيفة جدا معلاش تراب خالص، والمصاحف غرقانة تراب. نلاقي واحد مثلا عربيته حاطط مصحف كده في ظهر العربية عشان بركة يعني، وتشوف عربيته مثلا من بره غسيلها كويس جدا ومن جوه منظفة كويس جدا، وتيجي تبص على المصحف تلاقي غرقان تراب. ده هذا ليس من الأدب مع كلام الله ومع كتاب الله سبحانه وتعالى، ده سوء أدب مع كلام الله ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن من 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 مظاهر الإحسان هو الإحسان مع كلام الله واستحضار بصر الله سبحانه وتعالى وقت هذا الإحسان. فالإنسان يمر على المصاحف وينظفها ويعطرها، يعطرها كلها، وطبعا ما يعطرهاش بشيء بعطر كحولي لخروج من خلاف الفقهاء إن الكحول ده نجس، ما يعني عطرش المصحف بحاجة مذهب الأئمة الأربعة فيها أنها نجسة، ده مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء. بعض الفقهاء قال إن هي طاهرة، ولكن هذا قول يعني قول في كلام، وبعضهم قال إن القول ده شاذ، زي مثلا ابن رشد في بداية المجتهد من المقتصد قال وشاذ بعضهم، فقال قالوا طاهر سبحان الله. فلما نيجي نتكلم عن تعطير المصحف، نعطر المصحف بالعطور الزيتية، نجيب كده العطر اللي هو الزيت ونعمله في الإيد كده ونعطر يكثر بها المصاحف، كما صح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري في الكتاب الأدب المفرد أنه كان إذا سلم على أحد إخوانه عطر يديه ثم سلم عليه عشان الأثر ينتقل من إيده لإيد أخوه. طب إذا كان ده في التسليم على الإخوة، فما ظنكم باستلام ولمس كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هو أولى بهذا الفعل، أولى بهذا الفعل، مش نلاقي مصحف عليه أثار، يعني ممكن نلاقي عليه أثار طعام وأثار زيوت وأثار يعني الأتربة التي تكون في اليد اللي هي موجودة على المصحف، ده شيء عجيب جدا. فالإنسان يعطر المصاحف ولما يجلس بقى ويستحضر سمع الله سبحانه وتعالى له لقراءة القرآن، ويستحضر بصر الله سبحانه وتعالى به في تقديسه لهذا المصحف بهذا الشكل، كل الأمر ده كل الكلام ده يستحضر، هننتقل للمرحلة الثانية. قلنا ثلاث مراحل، إن استحضار سمع الله وبصره ده ياخدنا للمرحلة الثانية اللي هو استحضار معية الله سبحانه وتعالى. الإنسان دايما اللي بيستحضر السمع والبصر على طول بشكل تلقائي بينتقل للشعور بمعية الله سبحانه وتعالى له، بمعية الله. يعني تخيلوا كده واحنا بنسمع الدرس دلوقتي حالا، جربوا الأمر ده، هتلاقوا شيء عجيب جدا. جربوا وانتوا بتسمعوا دلوقتي حالا، جربوا كده تستحضروا ان ربنا سبحانه وتعالى إله العالمين ملك الملوك سبحانه وتعالى يعني يسمع لكلامي معكم، سبحانه وتعالى يسمع الآن لكلامي معكم ويبصر مقامنا، يبصر أننا تركنا الدنيا وتركنا أشغالنا وتركنا أحوالنا وعكفنا على مذاكرة العلم، عكفنا على سماع الكلام الذي يأخذ بأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى. تخيلوا كده ربنا سبحانه وتعالى الآن مبصرنا سبحانه وتعالى ويسمعنا سبحانه وتعالى ويبصر حالنا سبحانه وتعالى، يبصر ما نحن فيه، يبصر الغرفة دي سبحانه وتعالى ويبصر من عليها فردا فردا، ويبصر يعني ما يفعله ظاهرا وما يبطنه باطنا، يعني يبصر كل فرد قاعد فين وبيعمل ايه وبيسمع ازاي وبيقدس الكلام ده ازاي وبيتأثر بيه ازاي وبيفصل قلبه من جوه، هو قاعد ليه وبيسمع ليه وعايز ايه ونيته ايه، كل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى بيبصره. مجرد استحضار سمع الله سبحانه وتعالى لنا الآن وبصر الله سبحانه وتعالى إيانا الآن، ده بصورة تلقائية هتلاقي في قلبك كده بصورة تلقائية، يعني اللي جرب الموضوع ده كده يعني ياريت يشارك معانا التجربة دي على التكست دلوقتي، جرب معانا إن استحضر سمع الله واستحضر بصر الله سبحانه وتعالى، هتلاقي بشكل تلقائي قلبك بيتجه للشعور بمعية الله سبحانه وتعالى. ده أمر تلقائي، شعور بمعية الله. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يبقى احنا هنا استحضرنا السمع والبصر، فالسمع والبصر خدونا لاستحضار معية الله سبحانه وتعالى لنا، ومعية الله لنا بتؤدي بنا للخطوة الثالثة وهي ثمرة الإحساس بالمعية اللي هي إيه؟ لا تخاف. المخاوف اللي جوه الإنسان، الدنيا دي دار مخيفة كما قال الحسن البصري في آخرين، عبارة عن دار مخيفة فعلا، كل شيء فيها مخيف إلا ما كان مع الله، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجة الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة، قال الدنيا ملعونة، ودي صورة من صور الخوف في الدنيا، يعني حاجة ملعونة، احنا عايشين في حاجة ملعونة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وما من صيغ العموم عند العلماء، فيعني ملعون كل ما فيها ملعون إلا ذكر الله وما والاه، يعني أي شيء تابع لذكر الله وعالما أو متعلما، هو ده بس اللي مش ملعون في الدنيا، أي حاجة تانية في الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فسبحان الله، يعني استحضار سمع الله وبصره يؤدي بنا إلى استحضار معية الله سبحانه وتعالى، واستحضار معية الله سبحانه وتعالى يؤدي بنا للاطمئنان وعدم الخوف من هذه الدنيا المخيفة. الاطمئنان بذكر الله سبحانه وتعالى، الاطمئنان بكلام الله سبحانه وتعالى، الاطمئنان بمعية الله سبحانه وتعالى، الاطمئنان يكون مطمئن تماما. فهذه حقيقة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. إن لم تقوى على هذا المقام تنتقل للمقام الآخر واستحضار رؤية الله سبحانه وتعالى لك. طيب احنا يعني في هذا السياق نختم في خلال 5 أو 10 دقائق كده، هنمر سريعا على ما سنعرضه أو سنتكلم فيه بإذن الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة إن شاء الله في مفهوم المفاهيم التفصيلية. ده بيان الإحسان على سبيل الإجمال، بيان الحرف الذي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. لكن في خلال دقائق يسيرة هنتكلم أو هنعرض العناوين اللي بيدخل فيها الإحسان في دين الله سبحانه وتعالى. الإحسان ده بيدخل في إيه في الدين؟ يعني فين مظاهر الإحسان في الدين؟ الإحسان ده نوعين، إحسان مع الله وإحسان مع خلق الله سبحانه وتعالى. الإحسان بقى اللي هو الإحسان التفصيلي معانا نوعين، إحسان مع الله والإحسان مع خلق الله سبحانه وتعالى. الإحسان مع الله ده إحسان في مقابل إحسان الله سبحانه وتعالى لنا. الله تبارك وتعالى أحسن إلينا لأنه هو الودود، الودود يعني الذي يتودد لعباده بالنعم، اللي بيسمى عند العلماء بخطاب الامتنان. فلذا قال قال وأحسن كما أحسن الله إليك. يا سلام، وأحسن كما أحسن الله إليك، يبقى إحنا إحسننا لله سبحانه وتعالى في مقابل إحسان الله إلينا بعظيم النعم وكثير النعم التي تنزل علينا تطرى في كل آن وحين. يبقى ده إحسان العباد مع الله. يبقى ولذلك في اسم الله الودود قيل أنه اسم مفعول وقيل أنه اسم فاعل. اسم فاعل يعني الذي يتودد لعباده بالنعم، ولو اسم مفعول يعني الذي يتودد له العباد بشكر النعم، كما قال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى ده فيما يتعلق بالإحسان مع الله سبحانه وتعالى. طيب فيما يتعلق بالإحسان مع خلق الله، الإحسان مع خلق الله، الإحسان مع خلق الله بيندرج تحته 3 أقسام: الإحسان إلى الناس، والإحسان إلى الحيوان، والإحسان إلى البيئة. يبقى في 3 أقسام بيدخل فيها أو بيظهر فيها هذا المقام الرفيع، مقام الإحسان: الإحسان إلى الناس، والإحسان إلى الحيوان، والإحسان إلى البيئة. 3 أقسام. هنمسك قسم قسم من دول نشوف إيه العناوين اللي تحت القسم ده اللي احنا بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عنها بشيء من التفصيل في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أولا الإحسان إلى الناس. إحسان إلى الناس، الناس دول في دين الله سبحانه وتعالى أقسام وأشكال. الأقسام، أقسام الناس اللي احنا محتاجين نتكلم عنهم في سياق الإحسان، هنتكلم عن 4 أقسام من الناس: الإحسان لغير المسلمين، والإحسان إلى الأطفال والنساء، والإحسان إلى الخدم والأجراء، والإحسان إلى المساكين والفقراء. يبقى دي يعني أكتر طوائف من الناس بيظهر فيها الإحسان في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى الإحسان لغير المسلمين، غير المسلم ده على كل صوره، غير المسلم المحارب والمسالم، المحارب ده إما مقاتل أو أسير أو مستجير. المقاتل في صورة من صور الإحسان في قتله، قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فحتى عند قتل هذا المقاتل نحسن في قتله، لا نشوه جسدا ولا نمثل بجسد ولا نقتل صبرا ولا نعذب ولا نفعل هذه الأشياء التي يفعلها غير المسلمين. لا، ده شوف الإحسان ظاهر حتى في إيه؟ في سياق الحرب وإعمال السيف في أعداء الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يبقى إما مقاتل أو أسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وأسيرا. يبقى هنا في حث صريح في كتاب الله سبحانه وتعالى على إطعام الأسير. احنا نسيبش الأسير يموت من الجوع، لازم نطعمه. طيب والمستجير، المستجير ده عبارة عن إنسان مقاتل ولكن جالنا عايز يسمع عن الإسلام، وده المذكور في قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ده معنى مستجير. فلو جالنا كده جندي أمريكي طلع من قاعدة عسكرية ودخل أحد مساجد المسلمين، قال لهم يا جماعة أنا عايز أسمع الإسلام، ده عبارة عني عايز أسمع القرآن، عايز أعرف أتعلم عن الإسلام بحيث أشوف. فهنا القرآن بيرشدنا لتعليمه ثم نبلغه مأمنه مرة أخرى. فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يبقى شوف ده في تعامل حتى مع المحارب، والمسالم ده إما معاهد أو مستأمن أو ذمي، والتلاتة في مظاهر مختلفة للإحسان معهم وإليهم، سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل بعد ذلك. وفينا عن الإحسان للأطفال والنساء، ودي هنقف معها وقفة كبيرة، الإحسان إلى الأطفال، إزاي نحسن للأطفال، الفقه الإسلامي في الإحسان للطفل، والإحسان للنساء إزاي نحسن للأمهات للزوجات للبنات، لأن ده إحسان له ذكر خاص في نصوص شرعية، الإحسان للنساء. وفي الإحسان إلى الخدم والأجراء وكيفية التعامل مع الخدم والأحكام الفقهية المتعلقة بذلك، والإحسان إلى المساكين والفقراء والفرق بين المساكين والفقراء وأحكام كل. يبقى ده إيه فيما يتعلق بالإحسان مع إلى الناس، هنتكلم بإذن الله عن كل المفردات دي. في معانا القسم الثاني أو الشق الثاني، الإحسان إلى الحيوان، اللي هو مبدأ الرفق بالحيوان في الإسلام. طبعا المبدأ ده يعني له قواعد وأصول وفيه نصوص مش يعني يعني ما فيش ليها نظير في جميع المنظمات الحقوقية التي تعتني بالرفق بالحيوان أو التي تهتم بحقوق الحيوان. يعني الإسلام فاق كل هذه المنظمات في الرفق بالحيوان، لأن احنا بإذن الله تبارك وتعالى تحت هذا العنوان هنتكلم عن الرفق بالحيوان في الركوب والحمل عليه، والرفق به في المأكل والمشرب، والرفق في استعماله فيما خلق له، والنهي عن إلحاق الأذى الحسي به، والنهي عن إلحاق الأذى المعنوي به أيضا، والنهي عن التحريش فيما بين هذه الحيوانات، والنهي عن التحرش بها، والرفق بها في ذبحها وعدم إخافتها وترويعها، والمنع من صور القتل غير الرحيم كقتل الحيوان صبرا واتخاذه غرضا والتمثيل به. كل ده هنتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى ومبين النصوص. كذلك هنتكلم عن الرفق بالطيور والنهي عن قتلها لغير أكل، والنهي عن إلحاق الأذى الحسي بها وإلحاق الأذى المعنوي بها. سبحان الله، يعني الإسلام اهتم بنفسية الحيوانات، بنفسية الحيوانات، عدم إلحاق الأذى المعنوي، مش الحسي بس، المعنوي، أنت تأذي الحيوان معنويا، ده منهي عنه في الإسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلا. كذلك نتكلم عن الإحسان إلى البيئة، الإحسان للبيئة، الموارد الطبيعية اللي حوالينا دي، الأنهار والأشجار والحدائق والأزهار وإلى آخره، لها قواعد معينة في الإسلام. في عندنا مثلا قواعد لحماية الماء من الملوثات، عندنا قواعد لحماية الهواء للعناصر الأساسية للحياة، عندنا قواعد لحماية الموارد الطبيعية من الإهدار، دي عندنا قواعد صارمة في دين الله تبارك وتعالى لحماية الموارد الطبيعية من الإهدار. كل ده داخل في مفهوم الإحسان. يبقى إحسان إلى الناس، وإحسان إلى الحيوان، وإحسان إلى البيئة حتى إلى الجمادات. فيعني هذا من الأشياء العجيبة والعظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. وسنقف كذلك في هذا المعنى على حث الدين على زرع النباتات وحماية النباتات والنهي الدين عن إفساد النباتات. كل هذا أيضا داخل في حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية من الإهدار ونحو ذلك من المعاني الرائقة في هذا الباب العظيم الذي هو باب الإحسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده المحسنين المؤمنين الربانيين العاملين بطاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.